أمامي أيديا تلاوتي، فصار حفظ من روح ربي مجرد التلاوة، وهذا أمر مذموم. وفي الباقي أعمال الكتاب صحيح لكنها ليست للغاية، إنما جاءت النصوص لنتدبر آياتها كما قال تعالى مصرحا بحق التأليل علينا، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وليتذكر أي يعي ويعمل، فصار حق الكتاب علينا تلاوة، وحق الكتاب علينا تدبر، وحق الكتاب علينا وعي، وحق الكتاب علينا العمل بما فيه. ده زاد على ذلك في حق الكتاب علينا أن نحمله لغيرنا حتى لا نجعل الخير فينا ونحجبه عن العباد من حولنا. إذا جاء الأمر نبينا فذكر إنما أنت مذكر، وما على الرسول إلا البلاغ، وما وإلا كما قال أهل اللغة الحصر. وكأن دور النبي الحصر بعد سلامتي وتدبري وفهمي وعملي في بلاغ هذا الحق للخلق حتى نحمل العباد عليه ونحمل العباد إليه. هذه سنة الله فينا، وجاءت هذه النصوص تحذرنا أشد التحذير من أننا إن ابتدأنا أو ابتعدنا عن كتاب ربنا فمصيرنا نتيجة في حياتنا. ما أعرض أحد عن كتاب الله واستقام له أمر، قال تعالى فكذبوا بالحق لما جاءه فهم في أمر مريج. وقوله في أمر مريج أي على أرض رخوة طينية واحدة، هل يقوى العبد فيها على سرج؟ هل يقدر يقوى العبد فيها على إقامة، على وقوف، على ركوب، على جري؟ أي حال يستقر العبد؟ لا حال. وكذلك حال كل من أعرض عن كتاب ربه، وهذا معنى الضد الذي حكاه القرآن في موضع آخر في قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وفي الآية التي استمعنا لها من قليل هذا النداء ربنا العالمين، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، فكل قوى الأرض وكل نظم الأرض أي ما يملك لنا نفعا أو يدفع الضر، لا يملك النفع والضر إلا الله. ورب العباد فرق بين الضر وبين الأذى، قد يوقع الظالم بنا أذى لكنه لا يملك لنا ضر. الضر شيء والأذى شيء آخر، إذا قال تعالى لن يضركم إلا تسمع كلام الدين تسمع لكن تحقيق ضرر الفعل، فالضرر الفعلي أن يقع بأمر قدر بحث هذا الأمر لم يكن مغازلا. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، فالنفع الفعلي بيد الله والضر الفعلي بيد الله، فلما الخوف من سواه؟ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا، نخشى الخلق ولا نخشى الخالق؟ لو أن الدنيا كلها اجتمعت لتنفعنا هل كانت لا تنفع؟ ولو أن الدنيا كلها اجتمعت لضرورة تضرنا هل كانت لنا ضرر؟ هذه القضية إخواني أخطر قضية أخوصي، قضية نفع ضرر. ولذا كان الحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال لولده أي بني اعلم أنك لن تجد حلاوة الإيمان كما علم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك وما أصابك لم يكن يخطئك. أمر القدر يا إخواني من أعظم الأمور في حياته، والناس عنه في غيره إذا أيقنت أن الأمر بيدك وأن النفع والضر بيدك وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلما الخوف من غيره؟ لما الخوف من غيره؟ لما الحرص على رضا غيره؟
ما ضيع الناس إلا خوفهم الناس أو حرصهم على رضا الناس، وما ضل الناس بسبب الناس إلا من خلال الخوف والرجاء. لو أننا جعلنا خوفنا من الله وحده ورجاءنا من الله وحده ما استطاع أحد أن ينال منا شيئا. هذا المعنى لما وعاه سلفنا كانت سلوته في رضا ربه لا في رضا أحد سواه. رحم الله ربع طويل حين تنادي ربها فتقول ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام رضا، فإن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. فلما الخوف من إنسان لا يملك لنا ضرا ولا يملك لنا نفعا. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ أدركنا. ثم شد التشبيه شديد قال كالذي استهوته الشياطين في الأرض الحيران. الذي يحركه الناس بالنفع والضر هذا حاله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران تائه يرضي من؟ إن أرض فلان أرض فلان وإن أرض فلان أرض فلان. متى يجتمع الناس في رضا عنه؟ إن جعل أمه أن يرضي الناس متى يرضيه؟ يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى تمنت نفسي رضا ربي فمنيتها، وتمنت نفسي جنة ربي فمنيتها، وتمنت نفسي رضا الناس فقلت هذا أمل لا يدرك إلا ترضى الناس عن ربي. كما قال تعالى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هل راضي الكفار عن ربي؟ إن لم يرضى الناس عن ربهم الذي خلقهم وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة فهل يرضوا عنا نحن؟ يستحيل. والطرف التي يذكرها ابن الجوزي يقول جحا قال يوما لولدي أي بني احرص على رضا الله ودع عنك الناس، قال كيف وأنا بينهم أحيا؟ قال يرضى الناس أمل لا يدرك. قال وكيف السبيل؟ قال أخرج معنا. فخرج وركب حمار النوم. فقال الناس جحا لا قلب عندك، تركب أنت ولدي حمارا صغيرا؟ هل أشفقت على الثمار؟ فركب أحدهم دون الآخر فقال لولدي هل أرضي الناس؟ قال لا. قال انزل. فتحدث الناس قال أهذه الأمور؟ تركب وتدع طفلك الصغير يسير على خلفك؟ هل جعلته على الحمار معك؟ قال أرضي الناس؟ قال لا. قال اركب ونزل. قال بئس الابن أنت تركب الحمار وأنت صغير فتي وتدع أباك يسير خلفك، هل جعلته معك؟ قال أرضي الناس؟ قال لا. قال انزل. فساق الحمار. قال يا جحا هل خلق الله الحمير لنسوقها من الكباء؟ قال أرضي الناس؟ قال لا. قال احمل معي. قالوا جنة جحا أخلق الله الحمير لنركبها أم تركبنا؟ قال أي حال نرضي عن الناس؟ قال لا حال. قال فاحرص على رضا رب الناس ودع عنك الناس. يا إخواني لا نجعل الناس لنا غاية، الناس للناس فتنة. وقد بين تعالى أن الشيطان ليست خاصة بالشياطين بل هناك شياطين من الناس. علمنا تعالى أن نتعوذ بالله منهم في جل ركعاتنا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالناس للناس فتنة كما قال تعالى وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فلندرك هذه الحقيقة ولنزع همنا يرضى الله وحده ولنزع الناس سالما، إنما نعمل بين الناس بما يرضي رب الناس. فإن رضوا عن من رب عنه راضي فمرحبا برضاهم، وإن سخطوا فالسخط لهم لا علينا لن يضرونا إلا أذى. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إن هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب الذين عايشوا ما معنى رضا الرب له أصحاب يدعونه إلى الهدى فينا. قل إن هدى الله هو الهدى. وهنا لفت دقيقة أن الله عز وجل إذا كانت غاياتنا في معاملاتنا أن نصل إلى الحق فالحق من الله وحده لا حق عند غيره. قال تعالى وقل الحق من ربك. فهل هناك حق آخر؟ وبين تعالى أن نبينا جاء بهذا الحق فقال إنا أرسلناك بالحق بشير ونذير. بل بين تعالى أن هذا الكتاب جمع الله لنا فيه الحق كله وما خلا نص منه الحق. فقال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فجمع فيه الحق كله وجعل كل ضحي الحق. حتى هذا الحق لكي نصل إليه فوسيلة الوصول إليه إن حصلت فيه في هذه الآية. قل إن الهدى هدى الله. قل إن هدى الله هو الهدى. فحصر وقصر فجعل كل ما في الكتاب هدى وجعل الكتاب حاويا لكل هدى. فإذا كان الله قد حصر الحق في القرآن وحصر أسباب الوصول إليه في القرآن فماذا لنا بعد القرآن؟ أولم يكفي أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى إلينا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. هذه خلاصة الدين. وأمرنا لنسلم ننقاد لله وحده لا نفكر في سواه. وأمرنا لنسلم لرب العالمين وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. الذي خلق السماوات والأرض إن أرضيناه مشقا يستحيل. يستحيل إخواني. لذا بين تعالى أن كتابه كله ما نزل ليشقى به مخلوق. ما نزل ليشقى به أحد. لذا قد طه ما أنزلنا عليك القرآن ليشقى. وقال حتى يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يستحيل. وصرح في ذلك فقال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم مع ملحوظة حتى الكافر يحرص على السعادة. هذا القدر مشترك بين ذلك. فما من إنسان منا إلا ويسعى ليلا ونهارا لدفع الضر عن نفسه وجلب النفع والسعادة. هذا القدر مشترك عند الجميع. لكن هل يناله كل أحد؟ لا يناله إلا من اعتصم بالكتاب بعد الحد. لذا قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. كل ما ابتغوا به السعادة أشقاه الله به. أشقاه الله به بما يسعده بما ظنوه يسعده. من ظن سعادته في المال أشقاه الله بالمال. ومن ظن سعادته في السلطان أشقاه الله بالسلطان. ومن ظن سعادته في النساء أشقاه الله بالنساء. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وفي المقابل قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات نزل هذا القدر في أول الأمر. فظن النصارى واليهود أنهم من أهلها فقالوا نحن من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأنزل الله شرطا ثالثا قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عن سيئاته وأصلح بالهم. قال أهل العلم والسعادة هي صلاح الآن وطمأنينة القلب وراحة النفس. فهل ينالها أحد غير من قدر له ذلك الواحد أحد؟ يستحيل. لأن القلوب بيده لا بأيدينا. واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه. فإن حجب عن قلوب السعادة من يجلبها؟ وإن ملأ قلوبنا بالضيق والشقاوة من يدفعها؟ قال تعالى من كان يظن يعتقد أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب من السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن حيث غريب. لنفسه لنفس السعادة. رب العباد يدعو التجربة بسيطة جدا أن يأتي إذا ملأ الله قلبه غيظا يأتي بحد ويعلقه في شق بيته، ولينظر ماذا يصنع، يضرب رأسه في أي جدار يجيبه أو في السقف أو في الأرض. لو فعل ذلك هل كل ذلك يذهب غيظ قلبه؟ لو فعل المحال، لو فعل كل ما في يده أسبابه هل يملك إذهاب غيظه؟ لذا نص الآية: من كان يظن أن يعتقد أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء أي شق بيده ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده غيظه؟ هل بيدنا أسباب في تغيير شيء في القلوب؟ رب العباد أراد لا يملك القلوب إلا ملكها. لذا قال تعالى: والمقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمن به أول مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فكيف نرجو السعادة لقلوبنا وقلوبنا بيده دون أن نطلب ذلك منه؟ لا سبيل إلى قلوبنا إلا من خلال طاعة ربنا. لذا جعل الله السعادة من اللقاء، ولله در الحسن البصري قال: نحن في سعادة لو شعر بها الملوك لجالدون عليهم السيوف. ويقول أحد الصالحين: بغى الملوك علينا عندما علموا أننا سبونا عليهم دون تجاهل. أسأل الله تعالى أن يرزقني رب السعادة وأن يرزقني رب الاعتصام بحبلي وأن يشرح صدري وصدركم بشرعي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع الحق يلتبس علينا فضيل. اللهم ارزقنا حلالك عن حرامك وبطلانك عن معصيتك واغننا بفضلك عن من سواك.